بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات في باب فضل النفقة على الأهل: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم في كتاب الوصايا من صحيح البخاري، فموضوعه هناك أتم، إنما ذكر في هذا الموضع لفقرة النفقة: مهما أنفقت فهو لك صدقة. قال الحافظ: المراد منه هنا قوله: ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، وفي لفظ: تجعلها في امرأتك، والمقصود حتى اللقمة التي تأتي بها إلى أهلك. فإننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اللقمة إلى زوجاته أو إحدى زوجاته، ولو حصل ذلك لنقل. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم الذي آكل منه فيتعرق منه، فنقلت هذا الأمر ولم تنقل أنه كان يلقمها، ولا كان أيضا يلقم غيرها من زوجاته، ولا اشتهر هذا في زمن السلف، وإنما الشأن حتى ما تأتي به. وعلى سبيل التقريب والمثال، عند ربي يقول: إلى الفم، فهي يأتي الطعام إليها حتى يصل إلى فمها، تطبخ وتأكل. هذا هو المقصود، جمعا بين الأدلة، بين حديث ترفعها إلى في امرأتك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اللقم إلى زوجاته، على أنه لو فعل إنسان ذلك ما كان محرما عليه، سواء بها في حال مرض وعجز أو في حال عافية، إلا أن هذا سيؤخذ منه طريقة، لو كان ثبت لأخذ منه طريقة في العشرة والتعامل وحسن الخلق، وأن هذا من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعلم هذا كما سمعت. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دينار، حديث أبي هريرة، أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، تحرير رقبة مؤمنة، ودينار أعطيته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، قال: الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجرا. هذا الحديث قوله: حتى ما تجعل في امرأتك، من هذا الباب، أنه ينفق على أهله. ونظير ذلك حديث ثوبان في صحيح مسلم أيضا: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقها لأصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به. قال الطبري: البداء في الإنفاق بالعيال يتناول النفس، لأن نفس المرء من جملة عياله، بل هي أعظم حقا عليهم بقية عياله، إذ ليس لأحد إحياء غيره بإتلاف نفسه، ثم الإنفاق على عياله كذلك. وقوله في هذا الحديث: إنك إن تدع، قال النووي على التعليل تدع وبكسرها على الشرطية: إنك إن تدع ورثتك، ولم يقل أولادك، ورثتك أغنياء، يعني لا يعني بذلك أنه يسعى الإنسان إلى أن يكونوا أثرياء على مستوى، لكن لو ترك عندهم سداد الحال وكان في وسعه بما يعفهم عن المسألة، فهذا هو الغنى في هذا الموضع الذي لا تحل معه المسألة، باقتران قوله عالى يتكففون الناس، فمفهوم أنهم إذا ستر حالهم بمزيد على، يعني بما يسد فاقتهم عن التكفف، هذا غناهم. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، وذكر من الثلاثة ورجل أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، فمن عنده سداد من عيش وقوام من عيش ما تحل له المسألة. هكذا في هذا الموضع الغنى في مواضع يتفاوت من حال إلى حال. ففي حال من تجب عليه الزكاة من ملك 40 من الغنم أو 30 من البقر أو 5 من الإبل أو 200 درهم أو 20 دينارا وهكذا، هذا غنى تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي حالة المسألة، أي أن متى يجوز له؟ إذا لم يجد سدادا من عيش، معناه أنه ما عنده ما يعشيه ولا يغديه البتة، حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، فإذا أصابها فهو غنى. وفي حال من ترد عليه الزكاة ومن يعطى ومن لا يعطى، لا تحل، قال الصدقة: إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الغني الذي عنده شيء يكفيه، يعني ماذا عنده شيء يكفيه حتى ارتفع عن حالة الفقر، حيث أن الفقير من عنده شيء لكن لا يكفيه، والغني من عنده شيء يكفيه ارتفع عن حالة الفقر. ففرقوا بين لفظة الغنى من حال إلى حال، وقوله أغنياء في هذا الموضع على ما سمعت أنه عندهم ما يعف وجوههم عن المسألة، كبيت يسكن مثلا، كبيت يسكنونه، كشيء يعني شيء ما يسره الله، والأمر لله من قبل ومن بعد، لكن لو تركهم على حال وهو كان له سعة فذهب يتصدق وينفق أمواله في وجوه الخير، بقي أولاده ليس عندهم ما يسد حاجتهم، وقد كان بإمكانه يبقي لهم من هذا المال الذي يتصدق به في وجوه الخير، هذا خير له أن يبقي لهم. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أي كان سعد ذو مال كما في الحديث: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ابنة عائشة. بعد ذلك كان له، بعد أن شفاه الله، أعداد من الرجال، وفي ذلك المرض ما كان له إلا عائشة. أفأتصدق بثلثي مالي، بشطر مالي؟ وهو يقول: لا، الثلث والثلث كثير. وعلل ذلك بأنك لو تركت شيئا من هذا المال لورثتك يسدهم عن المسألة خير لك من الصدقة، وهذا هو الصواب. فإن النفقة على العيال وسداد حالهم واجب، وإعطاء المساكين والفقراء تطوع ما هو واجب، مستحب. وتقديم الواجب على المستحب هذا هو الصواب، هذا هو الفقه. فعلمه هذا الدرس وهو للأمة جميعا أن يتعلموا هذا الفقه، قدموا الواجب على المستحب. ليس معناه أن الإنسان يكلف نفسه ما لا يطيق. لماذا؟ قال أنا أريد أجعلهم أغنياء من حلال ومن حرام، ما هكذا. لا، كان عنده خير فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتصدق بجميع ماله أو شطر ماله ويترك أولاده فقراء يسألون الناس، فإن تركهم على حال مسدود لا يسألون بعده الناس أفضل له وأوجب عليه. وقوله عال أي فقراء جمع عال، جدك عائلا فأغنى، هو الفقير، وعال يعيل إذا افتقر. ومنه قول الله عز وجل انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ذلك أدنى ألا تعولوا، في الآية انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ذلك أدنى ألا تعولوا، الشاهد ألا يعني ماذا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالمقصود هنا ألا تجوروا، ليس معناه يكثر عيالكم، وفقه المعاني والكلمات مطلوب. فمن الناس من فهم من هذا ألا تعولوا أي انكح واحدة خشية أن تكثر عيالك، قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولم يأتي بدليل واحد النهي عن تكثير الأولاد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدق عن جارية وعلم ينتفع بها ولد صالح ادعو له. ففيه فضيلة الاستكثار من الأولاد ورزقهم على الله. وأما الآية ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، فإن العول هنا بمعنى الجور، فدل هذا على أنه إن خاف أن يجور، خاف أنه ما يعدل ورأى أنه ضعف في نفسه أو قلة في ماله ما يستطع أن يعدل بينهن، فإنه لو اكتفى بواحدة حتى يلازم العدل وحتى يلقى الله عز وجل هو عادل أبرك له وأسلم له. نبهنا على هذه لما حصل من فهمها الخاطئ فيما ذكر بعض الشراح المفسرين. وقوله يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم، يقال تكفف الناس استكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو سأل كفافا من طعام هكذا. وهذا دليل على أنه يسعى الإنسان على من ولاه الله أن لا يحصل منه تسول، أنه يعفه عن السؤال ويعلمه العفة، علمه العفة، فإن السؤال كبيرة من كبائر الذنوب إلا عند الاضطرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم سحت يأكلها سحتا، قال يأتي وجهه مسحوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم كد يكد بها الإنسان وجهه، أمثال ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح حديث سعد، هو حديث متفق عليه متفق عليه أيضا في مسلم 1628 في مسلم أيضا، وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية. أغلى أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، وإن لم يكن إلا لحالهم وسداد حالهم لا يوصي فهم أحق. والصدق عليهم أحياء في حياتك وبعد موتك الإنفاق عليهم صدقة، حتى الميراث يأخذونه صدقة. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، إجازة الوارث، أن الوارث أحق. وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، يعني لو قال أنا متنازل عن هذا تصدق به كما تريد، فلوالده أو لوارثه المورثه أن يتصدق، لكن تركه لورثته الشيء أفضل إن كانوا معسرين. بقي ما إذا كان الوراث موسرين، ورثتك لكن أثرياء عندهم ما يسد حالهم، ثم أيضا تنازلوا كما هو إلا بإجازتهم، بغير إجازة، ولو كانوا موسرين ولو أثرياء ما يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، فسمحوا بالصدقة بأكثر من ذلك، وأيضا حتى ولو كان على بعض الوارثين طابت أنفسهم كما في حديث الوصية الوارث، جاز جاز لا حديث إلا بطيبة من نفسه. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث. وقوله إنك انتظر ورثتك أغنياء، الحديث في هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير، تذرهم أغنياء، وهذا خلاف ألف فيه ابن القيم كتابا مستقلا سماه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ولنا فيه رسالة خاصة تسلية صالح الفقراء بما عد الله لهم من الفضل على أهل الثراء. وأن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه والمباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذا الحال أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله، إلا أن هذا ما انتشر، إذا يعني هذا الفعل ما اشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ومع ذلك لو فعله مباح. ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام، وليقضي حقها، وليحصل ولدا صالحا، وهذا معنى قوله وفي بضع أحدكم صدقه والله أعلم. كل هذا موضوعه النفقات كما تقدم، والشاهد منه ومهما أنفقت فهو لك صدقة قل أو كثر، وبشرط الاحتساب تبتغي به وجه الله، فإنه إذا أنفق هذه النفقة لها مبطلات، إما الرياء وإما الأذى وإما المن وغير ذلك، لها مبطلات. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رياء الناس وليؤمن بالله واليوم الآخر. وأشد مبطلات الأعمال الرياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكثيرا ما ترى بعض من ينفقون يحبون أن يحمدوا، فتجده إذا تبرع بمستشفى ملأ الدنيا إعلانات به، وإذا تبرع بكذا، وهذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، إلا في حالات يحب أن يتأسى به فيه، ذكرها أهل العلم كما في حديث جرير أجاء بسرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت فتصدق بها. وإلا فالأصل ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإذا ذهبت إلى الحرم ترى العجب العجاب ما يقشعر منه الجلد من الأفعال التي لا ينبغي أن تصدر من المسلمين، وهي أنه يقبل الحجر ويتصور، ومع شدة الزحام يلمس الركن ويتصور، ويدعو ويتصور، ومن يصوره يصلي يقول صورني، يقرأ ويقول صورني، يوزع التمر على الصائمين ويصور من أجل أن يوصلها إلى الآخر، وهكذا ما يريد يبقى شيء لله فيما بينه خبيئة وبين ربه سبحانه وتعالى. وكان السلف يستخفون بأعمالهم الصالحة، قصة أبي موسى رضي الله عنه، وقصة حسين بن عبد الرحمن، أما إني لم أكن في قائمة ولكني لدغت، ولا يريد أن يظهر أنه كان في ذاك الوقت يصلي. إلهنا بارك الله فيكم.